إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه محاضرة في موضوع فضل اتباع السنة، أدرتها على العناصر التالية: العنصر الأول تعريف السنة، العنصر الثاني أقسام السنة وأنواعها، العنصر الثالث ثمرات اتباع السنة، وهي التالية: أنها سبيل النجاة من الاختلاف، 2 أنها سبيل الفكاة من الافتراق، 3 أنها سبيل الهداية من الضلال، 4 أن النسبة إليها فيها شرف النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، 5 أننا باتباعها ننفك من سبل الشيطان، 6 أننا باتباعها يرفع المسلمون عن أنفسهم سمة الذل والهوان، أن فيها تشخيص الداء ووصف الدواء، أن فيها تحصيل الشرع جميعه، أن بها يكون تمام صالح مكارم الأخلاق، أن بها ينجو المسلم من العذاب الأليم من النيران، وأن بها ينال المسلم دخول الجنة. والثمرة الأخيرة من ثمرات اتباع السنة النبوية أن بها يكون إحياء السنة. ذاك هو مجمل هذه المحاضرة، وإليكم البيان. العنصر الأول في المحاضرة تعريف السنة. السنة في اللغة هي السيرة والطريقة، تقول فلان على سنة فلان، أي على طريقة فلان أو على سيرة فلان، هذا معنى السنة في اللغة. وهي في الشرع اتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر، وترك ما نهى عنه من النواهي صلى الله عليه وسلم. فهي تشمل في الشرع كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور واجبة وأمور مستحبة، وترك الأمور المحرمة وترك الأمور المكروهة. ثم بعد ذلك أصبح للسنة اصطلاح عند العلماء. فالسنة عند المحدثين ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ما أضيف إلى الرسول من قول، يعني حديث فيه قول للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه سنة قولية. السنة الفعلية أن ينقل إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا أو كان يترك كذا، مثل قول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. هذا أمر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنة الفعلية ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أفعال في الصلاة أو أفعال في الزكاة أو أفعال في الصوم أو أفعال في الحج، هذه كلها تدخل تحت السنة الفعلية. الثالث السنة التقريرية، وهي أن يفعل الفعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمنه والوحي ينزل، ويقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويقر الوحي ذلك، فلا ينكر أو ولا يغير، فيكون هذا تقرير من الشرع بسنية هذا الأمر. هذه السنة الفعلية والتقريرية والقولية. أما الصفة الخلقية والخلقية فكأن يذكر لنا عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانت، وسئلت عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أما الصفة الخلقية فما ينقل لنا عن هيئته صلى الله عليه وسلم، كما يأتي في بعض الأحاديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعا لا بالطويل ولا إذا وقف بين الطوال طالهم، وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه، وجهه كأنه فلقة القمر، كان عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما يذكر، هذه صفة خلقية. إذن السنة عند المحدثين ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما عند الأصوليين والفقهاء فالسنة هي فقط ما أضيف إلى الرسول من قول أو فعل أو تقرير، لأن الفقيه والأصولي إنما ينظر في السنة من جهة أنها دليل شرعي، إنما ينظر في السنة من جهة أنها دليل شرعي، وبالتالي لا يكتسب عنده سمة الدليل إلا هذه الأمور الثلاثة، وهي ما أضيف إلى الرسول من قول أو فعل أو تقرير. والفقهاء حينما يذكرون السنة ويريدون بها هذا المعنى ينبهون أن لهم اصطلاح آخر يطلقون فيه كلمة السنة بمعنى المستحب والمندوب، بمعنى المستحب والمندوب، ويجعلونها مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي، فيقولون الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمباح والمستحب. هذا المستحب يعبرون عنه بالمندوب ويعبرون عنه بالسنة. وشاع عند بعض الناس أن السنة هي فقط المستحب، هي فقط المستحب الذي ثمرته أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والواقع أن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث جرى عليه أهل الأصول وأهل الفقه في بيان مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي، لكن لا يصح لنا أن نفسر كلمة سنة إذا جاءت في حديث الرسول أو في كلام الصحابة أو في كلام التابعين أو الأئمة الكبار أن نفسرها بمعنى المستحب. فالسنة عندهم أعم من ذلك، تشمل المستحب والواجب، بل تشمل ما يكفر مخالفه. ولذلك أئمة السلف والأئمة الكبار في القرون الثلاثة الفاضلة الذين ألفوا وصنفوا لهم كتب اسمها كتب السنة، تشتمل على أمور الاعتقاد التي يكفر مخالفها، ككتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة للمروزي وغيرهم. إذن ينبغي ألا يهجم المرء على تفسير كلمة السنة إذا وردت في كلام الصحابة أو في كلام الرسول أو في كلام التابعين أو في كلام الأئمة الكبار بأنها بمعنى المستحب فقط، لأن هذا اصطلاح حادث، لأن هذا اصطلاح حادث لا ينبغي أن يفسر عليه كلام أولئك القوم، لا ينبغي أن يفسر عليه كلام أولئك القوم. إذا اتضح هذا ننتقل للعنصر التالي، ما هي أقسام السنة؟ السنة عند النظر تنقسم إلى قسمين: سنة صريحة إضافتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة وظاهرة، يأتيك في الحديث قال رسول الله، فعل رسول الله، كان رسول الله كذا، أو حصل كذا مع رسول الله، فالإضافة إلى الرسول تأتي صريحة، فهذه سنة صريحة. وهناك قسم ثاني من السنة يغيب عن أذهان بعض الناس، وهي السنة الضمنية التي لا يأتي فيها صريحا ذكر الرسول، لكن حكمها حكم السنة المرفوعة الصريحة. ما هي هذه السنة؟ هي أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، لأنها ما دامت لا مجال للرأي والاجتهاد فيها فمن أين مصدرها؟ من أين أخذوها؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. أقوال الصحابة التي لا مخالفة، قول الصحابي الذي لا مخالف له فيه، هذا أيضا حكمه حكم السنة المرفوعة. وبعض أهل العلم يقول هذا إجماع سكوتي، إذ أن الصحابي حينما يقول القول ويسكت عن الإنكار الصحابة الآخرين، يسكت عن الإنكار الصحابة الآخرون، فإن هذا دليل أن قول هذا الصحابي إيه؟ سنة. إما أنه سنة صريحة بهذه الموافقة، أو أنه حصل على درجة الحجة بموافقة الصحابة وصار حكم الإجماع السكوتي. النوع الثالث
قول الصحابي في أسباب النزول، في أسباب نزول القرآن الكريم، هذا أيضا حكمه حكم السنة المرفوعة، إذا كان الصيغة التي عبر فيها عن سبب النزول صيغة صريحة، كقوله حدث كذا فأنزل الله كذا، فإن هذا صريح في أن هذا الواقع أو في أن هذه الواقعة حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع من السنة الضمنية قول الصحابي في تفسير مرويهم، قول الصحابي في تفسير مرويهم، فإن الصحابي حينما سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالقرائن التي حفت هذا الحديث، علم بالقرائن التي حفت هذا الحديث، فتفسيره لما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام غيره، بل لعل الأصل فيه أن يكون هذا الفهم أو المعنى الذي فسر به الحديث يغلب على الظن أنه استفاده من الرسول صلى الله عليه وسلم، استفاده من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع تندرج تحت السنة الضمنية تغيب عن أذهان بعض الناس، ولكن أهل الحديث من أكثر الناس تنبها لها، لذلك تراهم إذا ألفوا الأجزاء الحديثية يريدون فيها الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، لأنها لا تخلو من أن تتضمن الدلالة أو الإشارة إلى سنة من السنة، إلى سنة من السنة. بعد ما عرفنا تعريف السنة وأقسام السنة، نذكر لكم الآن فضل اتباع السنة والثمرات التي يجنيها المسلم إذا اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول كمقدمة لهذه الثمرات، الحديث عن فضل اتباع السنة النبوية هو الحديث عن الإسلام بتشريعاته وحكمه البالغة وآدابه، إذا السنة هي الدين كله، قال تبارك وتعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالدين هو الإسلام، والإسلام هو السنة، فالدين هو السنة. وفي هذه المحاضرة سأحاول أن ألقي الضوء على أهم ثمرات اتباع السنة والدخول فيها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فأقول مستعينا بالله، من أهم ثمرات ونتائج وفضل اتباع السنة ما يلي: الثمرة الأولى أن في اتباع السنة أخذ بالعصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم والمبعد عن الدين، الاختلاف المذموم الذي هو سمة الضعف ولا يسلم المسلم منه إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ففي اتباع السنة والأخذ بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. أخرج الترمذي في سننه في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، وأبو داود في كتاب السنة من سننه باب في لزوم السنة عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وفي لفظ ابن ماجه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبد الحبشية فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيد إنقاذ. هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم تدلنا على فضل وثمرة من ثمرات اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث أبي نجيح العرباض بن سارية فيه إخبار عن أمر سيكون. ما هو هذا الأمر؟ أخبر أنه سيكون اختلاف كثير بين المسلمين عما كان عليه الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم. ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. من نجا؟ من فكاك؟ كيف الخلاص؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن أول ثمرة وأول فضل لاتباع السنة أنك تعصم نفسك به عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. تعصم نفسك عن الاختلاف المذموم، تعصم نفسك عن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي ذمها الإسلام بأن تتمسك بالسنة. وهذا معيار من الرسول للناس. نقول لهم إذا جاءكم الأمر من الأمور والتبست عليكم الأمور وما عرفتم هل هذا الأمر مما يجوز أو لا يجوز، فانظروا هل كان عليه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا ضابط علمنا إياه صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الثمرة الثانية أن في اتباع السنة ولزومها النجاة من الافتراق والفرقة التي توعد أهلها بالنار. هناك الاختلاف وهو قد لا يصل إلى حد الفرقة، لكن قد يصل الاختلاف إلى حد الفرقة، فتكون هناك فرق وجماعات وانتماءات ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ففي هذا الحديث بيان أن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم السلامة من الفرقة المذمومة التي توعد أهلها بالنار. هناك ذكر الاختلاف، وقد يحدث اختلاف ولا يصل إلى فرقة، فاتباعك للسنة يسلمك من الاختلاف. هنا ذكر فرق، وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز وتصديق لنبوته صلى الله عليه وسلم. إذ الأمر حصل كما كان عليه الصلاة والسلام، فحصلت فرق، هناك الخوارج، هناك المعتزلة، هناك المرجئة، هناك الجهمية، هناك الرافضة، إلى آخره. فرق كثيرة حصلت. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرق ستبلغ إلى 73 فرقة. أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. كلها في النار، 72 منها في النار إلا واحد. ما هي؟ هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابه. إذن هذا فيه تعظيم لأمر اتباع السنة ولا لا؟ فيه بيان لثمرة من ثمرات اتباع السنة ولا لا؟ نقول نعم، فيه تعظيم لأمر اتباع السنة، وحث للمسلمين أن يتبعوا السنة، فعليهم إذا أرادوا النجاة أن يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه ثمرة من ثمرات اتباع السنة. وهنا من المهم أن أنبه إلى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذا عند العلماء من نصوص الوعيد. ونصوص الوعيد عند العلماء يقولون معناها أن هذا عذاب هؤلاء أصحاب هذا الذنب إذا أراد الله أن يعذبهم، وإلا هم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثمرة الثالثة أن في لزوم السنة تحصيل الهداية والسلامة من الضلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. أخرجه البيهقي. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد مسندا. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوسوا الجدل، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. والكتاب والسنة قد هدي من تمسك بهما. هذه الأحاديث تفيد، الحديث الأخير أخرجه ابن عبد البر أيضا في التمهيد وأخرجه الترمذي، هذا الحديث أو هذه الأحاديث تفيد أن في اتباع السنة النبوية سلامة من الضلال، سلامة من الضلال. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إذن هذا الحديث فيه بشارة لمن اتبع سنة الرسول وتمسك بها أنها ستكون داعيه وهاديه في العرصات يوم القيامة إلى الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات التمسك والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ثمراتها أيضا أن فعل السنة دخول تحت اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تركها خروج عن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وله قصة، أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وترك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو رغبة عنه، تركها بعد علمها هو رغبة عنه. والرغبة عن سنة الرسول على درجتين، قد تكون في درجة المعصية وقد تكون في درجة الكفر والعياذ بالله. إذا تركتها إعراضا عنها وإنكارا لها وانتقاصا لها فأنت انتقصت الدين، انتقصت الدين، وانتقاص الدين نوع من الكفر، والإعراض عن الدين نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله. أما إذا تركت السنة تهاونا وكسلا لا عن اعتقاد القصور فيها أو اعتقاد النقص فيها، فأنت بحسب هذه السنة التي تركتها، إن تركت واجبا فأنت عليك إثم الواجب، وإن تركت مستحبا فأنت قد فاتك فضل المستحب. وإذا أدمنت وداومت على ترك المستحب فإن أهل العلم في المذاهب الأربعة يسقطون عدالتك ويفسقونك بترك السنة بمعنى الإدمان على تركها. من ذلك أنه ورد عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل عن من يترك صلاة الوتر، وصلاة الوتر عنده أنها مستحبة ليست بواجبة، فقال لما سئل عن من ترك أو أدمن ترك صلاة الوتر لا يصلي الوتر، قال: ذاك رجل فاسق ترد شهادته، وهو يترك سنة. ولذلك نحن ننبه الناس، نقول: لا تفهموا من قول العلماء أن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذا المعنى الذي تصلون إلى التهاون فيه بالسنة. نقول: لا، العلماء ما أرادوا هذا، إنما أرادوا ببيان السنة والواجب والمحرم والمكروه، أرادوا بيان ما تصح به العبادة وما تفسد به العبادة، أرادوا بيان أدنى الأحوال التي يصل بها الإنسان إلى حد العدالة عموما لا على الدوام. وهم يفرقون مع قولهم أن السنة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، يفرقون بين من أدمن على ترك السنن وبين من كان يتركها أحيانا. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة الحق يقولون نقل عنهم أنهم قالوا ما بلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به ولو مرة واحد. ما بلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به ولو مرة واحدة. لماذا يصنعون هذا؟ لماذا يقولون هذا؟ حتى يعد من أصحاب هذه السنة، يعد من أصحاب هذا الحديث، يكونون ممن عمل بهذا الحديث. ولذلك من ثمرات العمل بالسنة وفضل العمل بالسنة أن من يعمل بها يعد من أهلها، من يعمل بها يعد من أهلها. واضح؟ طيب، الثمرة الخامسة أن في فعل السنة واتباعها الفكاك من سبل الشيطان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه. يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وخط خط مستقيم كهذا الخط، خط مستقيم، ثم خط خطوطا صغيرة عن شمال هذا الخط وعن يمينه، خط خطوطا صغيرة عن شمال هذا الخط وعن يمينه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سبيلي، أشار إلى الخط الطويل وقال هذا سبيلي وهذه سبل، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع الصراط المستقيم وسلم من سبل الشياطين. وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي صنعه ومثله بالمثال ليقربه إلى أذهان الناس أنه جاء وخط خطا ثم خط على جانب الخط خطوط، فيه تصوير لحقيقة هذه السنة. فالسنة طريق طويل مو طريق قصير، ولذلك الذين تعجلون نتائج الدعوات وتعجلون نتائج اتباع السنة وتطبيق السنة يقولون يا أخي نحن لنا مدة على طلب الحديث وتطبيق الحديث والعمل بالسنة ولكن شوف ما في أثر لهذا، ما في أثر، المجتمعات ما تغيرت. فأقول لك يا أخي لا ضير في ذلك. أما ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مثل سنته وصراطه مثله صراطا طويلا، ولما مثل السبل الأخرى مثلها سبل تصير على جانبي، فلا تختر ولا تظنن أن اتباعك لتلك السبل التي هي على خلاف السنة يوصلك إلى النتيجة. فبعض الناس قد يظن أنه بهذا الأسلوب الذي يخالف سنة الرسول يصل مباشرة إلى هدفه، يصل مباشرة إلى مقصود الدعوة، يصل مباشرة إلى كذا. فنقول هذه كلها إغواءات من الشيطان، يفتح لك الأبواب ويغرر بك، يوهمك أن هذا السبيل نتيجته سريعة، طريقه قصير. أما طريق السنة يا أخي طويل، يبغى لي أتعب وأحصل وأتابع، ما أقدر هذا شيء. أنا أبغى بسرعة، أبغى الناس بسرعة يتعلم وأبغى، فيوهمك أن مخالفة السنة سريعة، ويصور لك هي كذلك وهو كذلك. والسنة طريق شاق كما صورها الرسول، طريق طويل، وطريق السنة يؤدي إلى الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره، فطريق السنة محفوف بالمكاره. فأقول لك يا أخي هذه السنة وهذا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أردته إلزمه، وهو طريق طويل، عليك أن تصبر وعليك أن تتابع السبيل. ولذلك كان من الوصايا العامة لجميع المؤمنين ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر. أمر الدعوة وسبيل الرسول في الدعوة ومنهج الأنبياء في الدعوة ما هو منهج سريع، ما هو منهج بين يوم وليلة، بين سنة بين سنتين، لا، سبيل طويل. سبل الشياطين كلها قصيرة، يغرر بك بقصرها، توهم أنها تؤدي إلى النتيجة سريعا. هذه سبل الشيطان، السنة سبيل طويل، عليك أن تتبعه وأن تسلكه وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالحق وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالصبر. إذن في اتباعك للسنة أمان لك وفكاك لك من سبل الشياطين. الثمرة السادسة في اتباع السنة تحصيل الشرع والدين، وذلك أن الدين مبناه على أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع، ولا طريق لنا إلى معرفة الشرع بغير القرآن العظيم والسنة النبوية. ولهذا كانت العبادات توقيفية ولا غرو، فقد قالت ولا غرو قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وسنته صلى الله عليه وسلم شاملة لكل الدين، فهي المبينة للقرآن العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من بعدي من قبلي، فمن زاد أو أنقص فقد أساء وظلم. وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم. وهو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهو الذي قال: أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلته. والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يخف ما ليس له بعلم، ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك كله. انتهى كلامه رحمه الله. من ثمرات اتباع السنة أنك باتباعها تحصل الدين جميعه. أما نقول أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تتضمن أمرين: الأمر الأول أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. أما نقول إن هذين الأمرين هما الأصلين الذي يقوم عليهم الدين، هما الأصلان الذين يقوم عليهم الدين، أما نقول ذلك؟ إذن اتباع أن لا نعبد الله إلا بما شرع، تحقيق هذا الأصل لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الجزء الثاني من الشهادة: وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا طريق لك إلى معرفة عبادة الله إلا عن طريق اتباع رسول الله، واتباع الرسول يكون بالأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتتقرب إلى الله بأمر، انظر هذا الأمر هل هو من الأمور التي تقرب بها الرسول ولا لا، فإذا وجدتها من ذلك فهي مقبولة إن شاء الله إذا توفر شروط القبول، وإذا لم يكن الأمر كذلك فهو مردود عليه. ولذلك حكم أهل العلم أن الذين يتقربون إلى الله بأمور محدثة يعني البدع لا تقبل منهم عباداتهم. لماذا؟ لأن الرسول قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن في اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتكفيها أخذ بالدين كله. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا توضأ وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل يصلي، يعني صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حج وقال: خذوا عني مناسككم. وكان يعلمنا لما دخل المدينة قال: أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يعلمنا يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. علمنا الصيام، علمنا الزكاة، علمنا أمور الدين. في اتباعك لسنة الرسول أخذ بأمور الدين جميعا. الثمرة السابعة من ثمرات اتباع السنة أن في اتباعك لها رفع لسمة الذل والهوان عن الأمة، وذلك لأن السنة هي الدين، وترك الدين سبب للذل والهوان. أخرج أحمد في المسند وأبو داود في سننه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والعودة إلى السنة عودة إلى الدين. وفي حديث جبريل الطويل الذي هو أم السنة بعد أن ذكر أركان الإيمان والإسلام والإحسان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر سيكون وأخبر بالنتيجة ودلك على سبيل الخلاص. قال إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع، العينة نوع من أنواع البيوع، تباع فيه السلعة ويبقى عينها عند بائعها ويشتريها ممن اشترى. كان يذهب الإنسان إلى صاحب سيارات وهو محتاج فلوس، فيقول لصاحب السيارات بيعني هذه السيارة بالتقسيط ب20,000، فيبيعه هي بالتقسيط ب20,000. صاحب السيارة عارف أنه ما يبغى السيارة، يبغى فلوس، يقول له خلاص أنا أشتري منك هذه السيارة نقدا ب15,000. فيصير في الحقيقة إيش اللي حصل؟ إنه أخذ 15 حالة ب20 مؤجلة، سربة ولا ما سربة؟ هذا بيع العينة، سمي عينة لأن عين السلعة المباعة لم تنتقل من حرز مالكها، واضح؟ هذا اسمه بيع العينة. والرسول عليه الصلاة والسلام عنونا ببيع العينة من باب الإشارة إلى تفشي أنواع البيوع المحرمة، إلى تفشي أنواع البيوع المحرمة، لأن ما هناك عندنا في المعاملات في البيع والشراء إلا ربا وبيع، إلا ربا وبيع. فعنوان البيوع المحرمة الربا، ومنه بيع العينة. خلاص؟ قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، كانوا في السابق ولا زالوا إلى الآن في بعض البلاد المحراث يجره بقر وثور، فيأتي المزارع يمشي خلف البقر ويمسك المحراث ويغرزه في الأرض حتى يقلبها. فالرسول عبر عن الركون إلى الدنيا وإلى الأرض باتباع أذناب البقر، باتباع أذناب البقر، يعني أن تأسروا أهل زرع وأهل دنيا وأهل مال وتبغوا تجلسوا في الأرض وتركتم الجهاد. قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. ثلاثة أشياء، إذا تبايعتم بالعينة قلنا هذا عنوان البيوع المحرمة الربوية، واتبعتم أذناب البقر معناها الركون إلى الدنيا، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. إذن اتباع السنة عودة إلى الدين، والعودة إلى الدين سبب لرفع الذل عننا، إذن اتباع السنة سبب لرفع الذل عن أمة المسلمين. أخذ سنة الرسول والسير عليها والتمشي بها والحرص والتمسك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سبب لرفع الذل عن المسلمين، وهذا ثمرة من ثمرات اتباع السنة. أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في حديث جبريل ذكر الإيمان والإسلام والإحسان وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. إذن الذل لا يرفع إلا بالعودة إلى الدين، والدين هو معرفة أركان الإيمان والإسلام والإحسان، صح ولا لا؟ فمن أراد أن يعود إلى الدين فعليه أن يتعلم أحكام هذه المذكورات في حديث جبريل. فهل بعد هذا يلام أهل الحديث أنهم يشتغلون بتعليم الناس أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصوم وأحكام الزكاة وأحكام الإيمان والإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب، ويتركوا الكلام في الأشياء اللي ما لها فائدة، يتحدثوا في هذه الأمور يعلم الناس الدين، هل يقال عنهم بعد ذلك أنتم علماء حيض ونفاس ولستم علماء واقع ولستم علماء دعوة؟ العالم الذي يعلم الناس هذه الأمور يعلم الناس الدين، يعلمهم السبيل الذي يخرجون به عن الذل والهوى، يعلمهم السبيل الذي أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه إذا أرادوا الخلاص والنجاة في الآخر. ومن ترك تعلم هذه الأمور واستفرغ كلامه كله في الكلام عن العلمانية وعن الشيوعية وعن الدول الكبرى وعن كذا وما يعلم نفسه ولا يعلم الناس هذه الأشياء، هل علم الناس الدين؟ ما علم الناس الدين، ما علم الناس الدين. الرسول يقول حتى تعودوا إلى دينكم، لن يرفع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. في حديث جبريل ذكر الإيمان وأركان والإسلام وأركان والإحسان، وقال هذا جبريل أتاكم وعلمكم أمورا. هل نتعلم الدين بدون ما نتعلم كيف نصلي؟ هل نتعلم الدين بدون ما نتعلم الطهارة التي هي مفتاح الصلاة؟ هل نتعلم الدين بدون ما نعلم نساءنا وبناتنا وحريمنا أحكام الحيض وأحكام النفاس وهي أمور تمر عليهم دائما؟ هل نكون تعلمنا الدين؟ هل نتعلم الدين ونحن ما نعرف نعبد الله على الطريقة التي نقول أن صلاتي أنا كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجي أنا كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، صومي أنا كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفنا الدين؟ إذن من ثمرات اتباع السنة ومن فضل اتباع السنة أن فيها رفع سمة الذل والهوان عن المسلمين. يقولوا اللي يقولوه، خليك يا أخي على الجادة، اتبع سنة الرسول، احرص على أن تقيم عبادة الله وتحققها، وشك أنك إذا ما مشيت على هذا فصلحت في نفسك وأصلحت أسرتك وأهلك، وصلاح النفس صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع صلاح المدينة، وصلاح المدينة صلاح الدولة، وصلاح الدولة صلاح الأمة، وصلاح الأمة صلاح الكون جميعه بإذن الله. فاحرص وابدأ بنفسك ثم أدناك فأدناك. الثمرة الثامنة من ثمرات أو من فضل اتباع السنة أن فيها وصف الداء الذي اعترى الأمة الإسلامية ووصف الدواء. أخرج أحمد وأبو داود عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على فصعدها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه ثمرة الثامنة من ثمرات اتباع السنة. الرسول وصف داءنا وحالنا ولا ما وصفه؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكل على كفاتها. أكل محطوط، هيا تعال فلان تعال أكل أكل تعال تعال ينادوا بعض. ما حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل حصل. تداعت دول الاستعمار على البلاد الإسلامية التي حباها الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالخيرات، رزقها الله بالخيرات، أنهار وزراعة وبترول وأمور مختلفة تداعوا عليها كما يتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلنا نحن يا رسول الله؟ إحنا قليل هتجوا دولة يتكاثروا علينا؟ قال لا بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فإيش السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قال يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن في السنة وصف الداء ووصف الدواء. تبغى تعالج نفسك، تبغى تمشي في دربك، تبغى تحقق الخير لك ولأمتك ولمجتمعك، احرص على اتباع السنة وعالج نفسك من أمر حب الدنيا وكراهية الموت. تنظر في السنة تلاقي في حديث أكثر من زيارة القبور فإنها تذكركم بالآخرة. تلقي في السنة تلاقي في حديث يقول من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تلقي في السنة يذكرك بالموت بالآخرة بالدنيا. كل ما مشيت في السنة يطبق تدريجيا يقل في نفسك حب الدنيا وخوف الموت. تسمع في السنة عن الدنيا، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا أو عالم أو متعلم. كل شيء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام إلى تمشي تقرأ. كل ما طبقت الدين توضحت لك الحقائق، تكشفت لك الدنيا، عرفت ما هي الدنيا، عرفت ما هي الأمور التي حولك، فسلمت من الوهن. وسلامتك من الوهن خروج لك من حالة الغثائية إلى الحالة السوية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. إذن في اتباع السنة خروج عن وصف الغثائية إلى الحالة السوية. تعرف فيها حقيقة الدنيا وما تخاف من الموت. يا أخي ما اغتنم خمسة اذكرها الرسول، يعلمك الرسول، يرشدك، يوجهك. هذا كله تعلم من السنة، وتعرف من خلال السنة حقيقة الدنيا، وتعرف حقيقة الموت، تستعد وتعمل. الثمرة التاسعة من ثمرات السنة أن في سنته صلى الله عليه وسلم تحصيل تمام الأخلاق وجميلها ومكارمها. أخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدين كما تقدم، وهي المبينة لما في القرآن العظيم، وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الثمرة العاشرة أن في لزوم السنة النجاة من الفتنة والعذاب الأليم. قال الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من خالف السنة، من خالف أمر الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يصيبهم فتنة فيدخل الكفر في قلوبهم أو النفاق في قلوبهم أو يدخلوا في البدع ويلحقهم بذلك عذاب أليم من خالف سنة الرسول. ولذلك من فضل اتباع سنة الرسول أنها تحفظك من الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك قال يا إمام أريد العمرة. قال اعتمر. قال أريد أن أحرم لها من المدينة من المسجد. قال يا بني اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة واعتمارك من المسجد خلاف السنة، وإني أخشى عليك الفتنة إذا أنت فعلت هذا. ثم تلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذابا أليم. الثمرة الحادية عشر أن في اتباع السنة ولزومها تحقيق الإيمان وحصول السعادة في الدارين والسلامة من النيران. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزمها فإنه لم يعرض عن الدين ولا عن ذكر الله بل أقبل، فهذا لا يكون حاله كحال من أعرض. وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى من يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وبالمقابل جاءت آيات في حال من يعصي الله ورسوله. قال تبارك وتعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بل نفى الإيمان عمن لم يحقق الاتباع له صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تحقيق للإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الثمرة الثانية عشر من ثمرات اتباع السنة أن في اتباعك للسنة وعملك بها إحياء لها، وإحياءك لها إظهار لها ودعوة للناس إليها. فمن عمل بالسنة نتيجة عملك بها لك أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأخرج مسلم أيضا عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فراى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأقفأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابع حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. إذا من عمل بالسنة وأظهرها دعا الناس إليها بمجرد أنه أظهرها. فإذا عمل إنسان بهذه السنة لما أظهرها هذا الإنسان كل من عمل بها يكون له أجر. قد يقول قائل يا شيخ الرسول يقول من سن سنة حسنة يعني الإنسان يعمل عمل ولو ما جاء في الشرع ولو ما جاء على الرسول. أقول لك لا، ليس هذا معنى الحديث، لأن أهل العلم يقولون إنما يعرف التحسين والتقبيح للأشياء من الشرع فمن أين لك أن هذا العمل حسن إذا لم يأتي من الشرع؟ فمصدرنا في معرفة أن هذا حسن أو قبيح هو الشرع. يصير معنى الحديث من سن سنة حسنة أي من سن أي أحيا سنة من الشرع. ولذلك الحديث ورد في الصدقة أن رجل جاء وقدم الصدقة فجاء الناس بعد الصدقة. واحد جاء دخل لقيه هنا واحد صغير مسكين خرج وأعطى. دام الناس لما شافوا زي كذا أعطى. كل ما عمل ابتداء به يكون له أجر. فهل الصدقة وإخراجها من السنة التي ثبتت على الرسول ولا من سنة محدثة؟ سنة ثابتة على الرسول. واضح؟ فليس في الحديث أن الإنسان يعمل سنة من عند نفسه، لا. لأن حسن السنن إنما يعرف من الشرع. حسن الأعمال والأقوال إنما يعرف من الشرع. وليكن على ذكر منكم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن حبان رحمه الله إن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سروجها ولا تضحك حججها، من لزمها عصم ومن خالفها يذم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبطون بين الأنام في العاجل. انتهى كلامه. وبهذا تتم هذه المحاضرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما هذه شبهة يأتي بها الشيطان ويقذفها في نفوس الناس، يأتي بها الشيطان ويقذفها في نفوس الناس، يقول أنا إذا أظهرت هذه السنة أفرق الناس وأحدث بلبلة وأحدث فتنة. فنقول له يا أخي لا، البلبلة والفتنة والفرقة التي تذكرها من إظهار السنة ليس سببها السنة، ولكن سببها طريقتك أسلوبك. تعليم الناس ينبغي أن يكون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ينبغي أن يعلم الناس أن هذا من سنة الرسول. الناس مسلمين، ما هم كفار. المجتمع والحمد لله مسلم، بالذات نحن في بلادنا هذه، ولو تكي على الله. إذا عرفوا أن هذه سنة الرسول وأن ولا في فضلها كذا وولا في فضلها كذا، من ينكر عليه؟ لا أحد ينكر. لكن طريقتك أنت لما أظهرت هذه السنة هي التي نفرت الناس. لو سلكت الطريق الصحيح أنك في الأول علمت الناس وأخبرتهم أن هذه سنة وذكرت لهم الأحاديث ورغبتهم في فعلها وأظهرتها بعد ذلك بين هؤلاء الناس، ما ينكرونها. الناس الحمد لله فطرهم سليمة. إذا عرفت أن هذا مما جاء عن الرسول حطوه على الرأس والعين، ما حد ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان الناس إن حصد الطريقة السيئة التي تعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر بمعروف النهي عن المنكر أليس من الشرع؟ أليس أمران من الشرع؟ بلى، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من الشرع ومن الدين. لكن إذا جاء الآمر بالمعروف وكان أمره بالمعروف منكر، يقبل أحد منه؟ لذلك السلف إيش قالوا؟ ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. قالوا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيها فيما يأمر فيه، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه، رفيقا فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه، صابرا فيما ينهى عنه. أبدا أقولها جازما إن شاء الله، والله ما يخيب كلامي، أقول مجتمعاتنا مسلمة والحمد لله يعظمون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط في قصور وجهل في معرفة السنة. فإذا جاء إنسان جاهل هو يعرف حديثين من سنة الرسول وقال يبغى يظهر السنة وكان جاهل في الطريقة الصحيحة بتطبيق السنة، نفر الناس وقال الناس انفروا من السنة، قال إظهار للسنة يسبب تردى. لا يا أخي، طريقتك غلط، طريقتك غلط. اسأل عالم تثق في علمه عن الطريقة التي تظهر بها هذه السنة. قد تكون هذه سنة ولكن العالم يقول لك الآن في الوضع هذا فعلك لها خلاف السنة. قد فتطبيق إظهار السنة ينبغي أن يكون بحكمة وبطريقة صحيحة يحصل فيها ما دعا الله عز وجل إليه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وسنة الرسول من سبيل الله، فالدعوة إليها ينبغي أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. أما هكذب يا أخي الناس إذا هم جاهلين، أعداء الناس وأعداء لما جهلوا. أنت جاي عمنا تقول لي أنا أطبق سنة والناس أنكروا عليها، ما أنكروا عليك السنة، أنكروا عليك طريقتك، جيتهم أنت بخلاف ما هم يعرفون. ونحن الآن ترى نعيش في زمن فتنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم في زمان الفتنة؟ قال: وما ذاك رحمك الله؟ قال: فتنة يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة. مصداق كلامه من حديث الرسول: بدأ الإسلام غريبا والسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ جاء في رواية: الذين يصلحوا ما أفسد الناس من سنتي، يصلح ما أفسد الناس من سنتي. نحن في زمن فتنة، نحن في زمن فتنة، فتنة الناس تخذوها سنة وهي بدعة، حسبوها سنة، هم يظنون أنها سنة، يفعلوها يظنون هذا أمر الرسول، هذا حال الرسول. وإذا جيت أنت شيء يجهلوه هو سنة، قالوا أنت جيت بدعة. هذا الجهاد لازم تترفق في تعليمهم، لازم تكون حكيم في تعليمهم، لازم يكون دعوتك لهم دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ينبغي أن تكون رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه، صابرا فيما تأمر فيه، صابرا فيما تنهى عنه. قبل هذا جميعه فقيها فيما تأمر به، فقيها فيما تنهى عنه. عمر ما كانت السنة سبب للتفريق، السنة سبب للجمع، السنة سبب للجمع واتحاد الكلمة. فقط طبقها كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلمه. خذوا يعني ما عليها هذه القضية بدي أطيل فيها، وأنا أعلم يمكن في أسئلة لكن أنا أريد أن أطيل. خذوا هذا الحديث اسمعوا عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأذن؟ هيا أذن. مواصل. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أروي بالمعنى. قال: فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في الصلاة قد عطس رجل من القوم، فرفعت صوتي وأنا في الصلاة قلت: يرحمك الله، فإذا الصحابة يضربون على أفخاذهم، طيب الصحابة يضربون على أفخاذهم ينكرون أنه يتكلم يقول يرحمك الله في الصلاة، يقول: فرفعت صوتي أقول: واسك لأمياه. ماذا صنع؟ يعني ليس أمي لم تلدني، إيش اللي أنا سويته حتى أنتم جالسين تضربوا على أصحابكم تنكروا علي؟ المهم يقول: أنا كملت الصلاة، ناداني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ناداني قال لي تعال. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاوية: فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. استراح معاوية. قال: يا رسول الله، فإن عندنا قوما يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: فإن عندنا قوما يضربون الرمل، يكشفون يعني مستقبل بالرمل. قال: ذاك كان يصنعه نبي من الأنبياء، فمن وافق ضربه للرمل ضرب ذاك النبي سبه. هل أحد يقدر يعرف أنه ضرب الرمل يوافق ضرب النبي ذاك؟ إذا الرسول كأنه علق على محال، يعني ما راح يصير جائز هذا. قال: يا رسول الله، فإن عندي جارية وأنا رجل من ابن آدم، أرسلتها جهة أحد ترعى لي غنم، فأكل الذئب غنم، فلما جاءت إلي وأخبرتني غضبت فسكتها، ماذا أصنع؟ قال: ائتني بها. فجاءت الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: أين الله؟ قالت: بإصبعها يعني في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: يعني رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد في الحديث الآن لو واحد في الصلاة أتكلم، إيش بدهم يسووا الناس؟ الله يعينه، هو جاهل مسكين ما يدري، الله يعينه ايش بدهم يسووا له الناس، صح ولا لا؟ لو واحد جاهل سوى غلطة في المسجد ايش يسووه الناس؟ الله المستعان ايش يسوي له؟ هذا يقول والله ما كهرني ولا ضربني ولا نهرني، تعلم ايش الصح وايش الصواب، انت عمل كذا وكذا. حتى لما الرسول قابله بهذه الطريقة وعلمه بهذه الطريقة هو نفسه ارتاح واسترخى وصار كمان يعرض اشياء عنده اسئلة يعرضها على الرسول، صار كذا وصار كذا. هذا مثال تعليم جاهل، اخطأ في الصلاة يتكلم الصحابة ما طاقوا صاروا وسط الصلاة بس ما سووا شيء زي كذا، ماذا هذا؟ انتهى القضية، انتهى الموضوع، علموا ايش الصح وايش الغلط وايش الاستفهام وايش ما كذا، عرف انه جاهل، راح حال انه جاهل وعلم. خذوا قصة ثانية، واحد جاء للرسول، جاء في الصبح قال يا رسول الله، وهذا ترى حديث في الصحيح في مسلم، قال يا رسول الله وانا في زقاة من ازقة المدينة مرت بي امرأة فالتزمتها وفعلت بها كل ما يفعله الرجل مع زوجه غير اني لم اجامعها، طهرني. قال له وجد جلس الصبح الضحى، جاء صلاة الظهر، صلى الظهر، جاء للرسول قال له اجلس الين صلاة المغرب، اليوم ده كله جالس. قال له رسول الله انا اللي جيتك في الغداء يعني في الصبح وامري وامري، قال له ما صليت معنا الصلوات؟ قال له الا، قال له هي خلاص روح ان الله غفر لك. اما سمعت قول الله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، لو واحد سوى كذا وقع بيد ذهب ايش يسوي فيه؟ جاهلين. انا هؤلاء اللي يامر بالمعروف ما يراعوا طريقة الرسول جهال، هم جاهلين، ما هم فقهاء فيما يامر به وليس فقهاء فيما ينهو عنه. طريقة تسجيلنا للسنة ينبغي ان تكون من السنة، ينبغي ان تكون بعلم وهدى ونور. ساعات تعال قل لي السنة نفرت الناس، فرقت الناس ولا لا؟ السنة تجمع الناس، السنة توالف الناس، ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضل الناس، صح ولا لا؟ نفضل من حولك، صح ولا لا؟ إلا بعد الجواب سبق أثناء المحاضرة بيان هذا السؤال، الاستهزاء بالسنة استهزاء بالدين، الاستهزاء بالسنة استهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين كفر مخرج من الملة، الاستهزاء بالدين كفر مخرج من الملة. إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول من قصد الانتقاص أو الاستهزاء أو السخرية بالدين بالله أو بالرسول أو بالدين أو أهان المصحف فقد كفر، لا ينفعه يقول أنا ما أدري أنا ما أعرف أنا، لأن الإيمان لا يثبت للشخص إلا بالمعرفة والتصديق والمحبة والتسليم، والاستهزاء ينافي المحبة فلم يصح إيمان، أبطل إيمان. لكن قد يحصل أحيانا أن واحد يستهزئ بواحد مطبق للسنة، لا بالسنة ولكن بالشخص، لا يقصد السنة إنما يقصد الشخص، هذا الفعل يصير محرم، لأنه لا يجوز الاستهزاء بالمسلمين، عرف؟ واضح؟ يعني قد يكون الإنسان قصده من الاستهزاء لا السنة إنما قصده يعني الشخص نفسه، واضح؟ قصده إيه؟ الشخص نفسه. فهنا نقول هذا لم يقصد الاستهزاء بالسنة ولذلك لا نحكم بكفره، ولكنه على كبيرة من الكبائر نخشى عليه الكفر، والله أعلم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون سنة إذا ثبتت عنه، يعني كان السند الذي نقلت إلينا به إما صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره، سواء كانت سنة صريحة أو سنة ضمنية غير صريح، واضح؟ فلا يجوز لأحد أن يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أنه من سنته بدون سند صحيح لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، وإلا دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله في الحديث الآخر من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. اللي بعد. الجواب إذا حقق الإنسان اتباع السنة فإن هذه الأمور كلها تأتي ضمنه، فإن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عدم مولاة الكفار، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى إبعاد الكفار عن المجتمعات المسلمة، من سنة الرسول كذا، من سنة، فمن حقق تطبيق السنة والدعوة إليها حصل من هذا. لكن أنا أقول الواقع خلاف كذا، الواقع أن هناك أناس يظنون في أنفسهم أنهم يدعون إلى السنة، والحقيقة أنهم لا يهتمون بالسنة وأنهم يتركون السنة وكل اهتمامهم بأمور أخرى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل كلامه مثلا عن الشيوعية، عن الاشتراكية، عن الرأسمالية، عن الأحوال السياسية، عن كذا، ويقول يا أخي هذا سنة، هذا من فقه الواقع، هذا مدري، وينتقص الآخر. نقول لا، كما علمتكم في المحاضرة، من أراد تحقيق السنة وسعى في ذلك وتمسك بها سيحصل كل الأمور الأخرى التي يدعون الناس إليها أصحاب السبل التي عليها الشياطين، أصحاب هذه السبل التي عليها الشياطين يدعون الناس إلى أمور هي حق ولكن بغير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول لا، اسلك طريق الرسول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمك أن طريقه طويل ومحروم بالمكاره، فاسلكه وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، وإن شاء الله ستصل إلى النتيجة بصورة صحيحة سليمة خالية من المفاسد ومن المظالم. أما سلوكك تلك الطرق وإن كان ما يدعون إليه في نفسه حق، لكن السبل هذه سبل الشياطين، إذا سلكتها توقعك في النار، نعوذ بالله منها. جلسة الاستراحة وهي أن يجلس المصلي بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل القيام، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل القيام في الصلاة الرباعية، هذه اسمها جلسة الاستراحة. والأصل فيها ما أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الوتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. ومالك بن الحويرث يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون عمرهم في العشرين، فعلمنا رسول الله ومكثنا عنده، فكان مما علمنا أن قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمالك يقول مما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أنه كان إذا جاء الوتر من صلاته، يعني إذا جاء الركعات الوتر بعد الركعة الأولى وهو قايم للثانية، بعد الركعة الثالثة وهو قايم للرابعة، يجلس جلسة خفيفة، سماها الفقهاء بعد كده جلسة الاستراحة، حطوا تحت هذه الكلمة خطين، سماها الفقهاء، لم يسميها الرسول وما سماها الصحابة جلسة استراحة، الفقهاء سموها جلسة استراحة. مالك راوي الحديث يقول كان إذا جاء الوتر الركعات الوتر من صلاته لم يقم أو لم ينهى حتى يستوي قاعدة. خلاص، أهل العلم لما نظروا في هذا الحديث كانوا على طريقتين. الطريقة الأولى قال الرسول إنما فعل هذا الفعل لكبر السن وللثقل، فهذه ليست سنة، إنما فعلها الرسول بسبب الكبر والسن، وإلا الأصل في الصلاة ألا يفعل. جماعة آخرون من أهل العلم قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة في الصلاة، وهذه من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. والدليل أن مالك بن الحويرث هو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي ذكر هذه الجلسة. أما قول الأولين إنما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكبر وحمل اللحم، فنقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الجلسة إنما كان بسبب الثقل والكبر، لنبه مالك بن حويرث ورفقته وقد كانوا شبابا صغار في السن ألا تفعلوا هذا إلا عندما تثقل وتكبر، فإني إنما فعلتها لما ثقلت وكبرت. لكن لما قال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان من الغصة الذي نقلوا هذه الجلسة ولم يبين الرسول أنه إنما فعلها للكبر، دل ذلك أنها من سنن الصلاة، وهذا هو الراجح أن جلسة الاستراحة من سنن الصلاة. ما حكمها؟ هل نقول هي واجبة؟ لأن مالك بن حويرث يقول قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي نقل هذا الوصف، الأمر يقتضي الوجوب، أو نقول هي مستحبة ليست بواجبة، من فعلها فعل السنة ومن تركها أيضا فعل السنة، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا، ففعلها أحيانا وتركها أحيانا. نقول الصواب إن شاء الله أنها مستحبة ليست بواجبة. فسنة الرسول بعد الركعات الوتر أن يجلس أحيانا وأن يترك ذلك أحيانا، فمن جلس فعل السنة ومن ترك فعل السنة، هذا يجوز وهذا يجوز. ما الدليل؟ لماذا صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ أقول صرفته بسنة ضمنية، ثبت عن بعض الصحابة أنهم قالوا بعدم مشروعية الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة، قالوا بعدم مشروعية الجلوس بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة، ثبت هذا عنهم. هؤلاء الصحابة لما قالوا هذا القول هو في الواقع عبارة عن نقل ضمني لما رأوه من صلاة الرسول، فكأنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلوات لم يشاهدوه يجري جلسة الاستراحة، فقالوا ليس من السنة جلسة الاستراحة لأنهم ما شاهدوا الرسول جلس، وجماعة آخرون قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة لأنهم شاهدوا الرسول جلس، فيصير هذا سنة وهذا سنة. الذين أنكروا السنية لم يعلموا إيه بفعل الرسول، لم يعلموا بفعل الرسول، فيكون فعل جلسة الاستراحة من السنة وترك جلسة الاستراحة من السنة، لأن الرسول فعل الأمرين، والسنة فعلية وتركية، سنة الرسول فعلية وتركية، تفعل ما فعله الرسول اتباعا للسنة وتترك ما تركه الرسول اتباعا للسنة، فهذا من السنة وهذا من السنة. ومن أراد تمام السنة فليجلس أحيانا للاستراحة ويترك أحيانا للاستراحة. إذا صلى كل الصلوات بجلسة الاستراحة خالف السنة، وإذا صلى كل الصلوات دون جلسة الاستراحة خالف السنة. سنة الرسول فعل هذا أحيانا وفعل هذا أحيانا. خلاص آخر سؤال هذا. استعمال السبحة في التسبيح مناطه، هل ثبت هذا عن فعل الرسول أو الصحابة أم لم يثبت؟ عن الرسول ليس بين أيدينا نص صحيح ثابت نثبت به هذا الفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الذي عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكن بالتسبيح والتهليل والتكبير وعقدنا بهن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هذا عن الرسول، لم يثبت عن الرسول إلا باليد وباليد اليمنى فقط. أما عن الصحابة فأهل العلم منهم من يضعف الوارد عن الصحابة جميعا فيقول لم يثبت هذا عن الصحابة، ومن أهل العلم من يقول هذا الذي ورد عن الصحابة وإن كان بأسانيد ضعيفة إلا أن مجموعه يثبت أنهم كانوا يستعملون الحصى أو النوى في عد التسبيح، وفعلهم يدل على أن لهذا الأمر أصل، فيجعل هذه النصوص الضعيفة كلها والأسانيد دليل على ثبوت هذا الفعل عن الصحابة. وما دام ثبت هذا الفعل عن الصحابة في هذا الأمر وهو عبادة وهو التسبيح والتهليل فهذا دليل على الجواز، فإذا جاز التسبيح بالحصى والنوى جاز بالسبح، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والأول اختاره جماعة من أهل العلم منهم الشيخ ناصر الدين الألباني، فإنه في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول الحديث رقم 83 حديث دعم المذكر المسبحة تكلم عن الآثار الواردة وضعفها جميعا، وبالتالي حكم الألباني وغيره من أهل العلم أن استعمال السبحة إيه بدعة. لكن المتأمل في هذه القضية وهي قضية الآثار الواردة عن السلف والصحابة رضوان الله عليهم، يقول هذه الآثار وإن كانت ضعيفة ولكنها طرق كثيرة متعددة تثبت أصل لهذا الفعل، وهو استعمال الحصى والنوى في التسبيح. وما دام ثبت أصل الفعل عن الصحابة ما نستطيع أن نقول أنه بدعة. وعليه نقول كما قال الشيخ بن باز رحمه الله وآخرون أنه يجوز التسبيح بالأصابع وبالسبحة، ولكن الأفضل استعمال اليد لأنهن مسؤولات مستنطقة، والله أعلم. أخيرا أقرأ. تقرير عندك؟ أنا ما أخذ تقرير، لكن أقول الصدقة باب من أبواب الخير، وسنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الحديث الذي جاء فيه من سنة سنة حسنة كان له أجر وأجر من عمل بها، إنما جاء فيه الصدقة، جاء في الصدقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والصدقة برهان، والصدقة برهان، أي هي برهان صدق إيمانك إن كنت صادق. إذا كنت صادق مؤمن بجنة ومؤمن بنار مؤمن بدار آخرة، فالدليل على هذا الصدق أن تهون الدنيا في يدك فتبذل المال في أوجه الخير والبر لكي تحقق إيمانك. ولذلك يوصف أهل الإيمان بأن الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم. وهذا باب من أبواب الخير، نحثكم ونرغبكم اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تبذلوا وتتصدقوا وتساعدوا إخوانكم في بلاد العالم، ومنهم الشيشان لما أصابهم واعتراهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.